اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم. اللهم كن لولي فحجه من صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وخائفا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إذ نبدأ إن شاء الله في دورة قصيرة تتعلق بقواعد التفسير. الدروس اللي بناخذها في هذه الدورة بتكون من كتاب منطق تفسير القرآن الجزء الأول لمحمد علي الرضائي الإصفهاني. احنا من قبل درسنا الجزء مع الشيخ صادق أخوان من الجزء الرابع. في هل خلال شهر ونص إلى شهرين بنحاول ان احنا ناخذ قسم تقريبا نص كتاب الجزء الأول اللي يتعلق بقواعد التفسير. طبعا لان احنا محددين الوقت ومحددين عدد الساعات، لذلك ما بناخذ الكتاب بتفاصيله، وانما بناخذ النقاط المهمه في كل درس، وبعدها بنرسل نصور الكتاب، لان الكتاب مو موجود على الانترنت، بنصور لكم الجزئيه اللي درسناها في كل درس وانتون عليكم تقرؤونها. بيكون في تطبيق في كل درس، في تطبيق واحد على الأقل. الصوت واضح عند الجميع؟ الصوت واضح؟ في صوت أخوات؟ في البداية نتكلم عن المقصود بقواعد التفسير، وشو اللي نبغى ندرسه في قواعد التفسير. هناك عدة إطلاقات لقواعد التفسير. في ماذا يستخدم؟ على ماذا نطلق أو يطلق العلماء مصطلح قواعد التفسير. قد يطلقون قواعد التفسير على جملة علوم القرآن الكريم. ما المقصود بجملة علوم القرآن؟ يعني جملة من ما يدرس، بعض ما يدرس والبعض الكثير مما يدرس في علوم القرآن يتعلق بمجموعة من القواعد التفسيرية. القاعدة يعني هي الأساس التي يبنى عليها الشيء، الأساس التي نحتاجها والأسس التي نحتاجها لتفسير القرآن الكريم. إذا في علوم القرآن هناك مجموعة كبيرة من القواعد والأسس التي نحتاجها للتفسير، ولذلك قد يسمى علوم القرآن بقواعد التفسير. لماذا؟ لأن أغلب القواعد التفسيرية تدرس في علوم القرآن، أو لأن أغلب أبواب علوم القرآن نجد فيها بعض القواعد التفسيرية. أيضاً من إطلاقات قواعد التفسير، يطلقون قواعد التفسير على كل القوانين التي تساعد المفسر ويجب على المفسر رعايتها لإدراك مقاصد الله. مثلاً النحو يجب أن يراعيه المفسر ليدرك المقاصد الإلهية. علوم اللغة يجب أن يراعيها المفسر. التاريخ يجب أن يراعيه المفسر. إذن القواعد التي تحكم التاريخ، القواعد التي تحكم النحو، هذه تسمى قواعد التفسير من هذا الباب. هذا أيضا إطلاق من إطلاقات قواعد التفسير. واضح؟ النقطة الثانية في التفسير هي تعريف قواعد التفسير. وش المقصود بقواعد التفسير؟ تعريفها في العلوم، يعني قواعد التفسير كعلم. قلنا أن قواعد التفسير أحيانا تكون بحث من علوم القرآن، وأحيانا ينظر لها كعلم مستقل عن العلوم الأخرى. القاعدة هي التي يبنى عليها ما سواها. هذه القواعد جمعها المفسرون من بين الكتب، يعني مثلا من بين أصول الفقه ومن بين العلوم اللغة والنحو وغيرها من العلوم. ما يحتاجه المفسر من هذه العلوم صاغوها على شكل قواعد. بعض العلماء المحققين في قواعد التفسير أوصلوها إلى 380 قاعدة، 380 قاعدة تفسير. بعض هذه القواعد، أغلب هذه القواعد هي قواعد مشتركة بين العلوم. مثلا قاعدة الأمر، قاعدة النهي، هذه القواعد مأخوذة من؟ وين ندرس الأمر والنهي؟ وين ندرس الأمر والنهي؟ في أصول الفقه، صحيح؟ في أصول الفقه. إذن بعض القواعد التي نستخدمها في تفسير القرآن الكريم وتساعدنا على فهم القرآن الكريم نأخذها من أصول الفقه. مثلاً يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يقولون هنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء، تدل على وجوب أداء الشهادة حتى لو كان ضد أنفسنا، يجب أو ضد من نحب. كونوا قوامين بالقسط، كونوا فعل أمر، قوموا بإقامة العدالة والقسط من خلال شهداء لله، من خلال أداء الشهادة. دلالة فعل الأمر على الوجوب أو ظهور فعل الأمر في الوجوب كما سيأتي، هذه تدرس في ماذا؟ في الأصول، ويستفاد منها كقاعدة، هذه قاعدة عامة وفيها قواعد فرعية، قاعدة الأمر بتيلنا إن شاء الله الدرس اللي بيجي، هذا مأخوذة من أصول الفقه. إذا هناك قواعد مشتركة تساعدنا على تفسير القرآن الكريم، قواعد مشتركة بين العلوم، مشتركة بين التفسير وأصول الفقه، بين التفسير وعلوم اللغة، بين التفسير والنحو، بين التفسير والتاريخ، بين التفسير والفقه وكثير من العلوم الأخرى، قاعدة فقهية ولكن نستفيد منها في تفسير القرآن، نستفيد منها بكثرة، فلذلك نقوم بأخذها، نعتبرها قاعدة كلية في التفسير، لأنها لها عدة مصادر في تفسير آية القرآن الكريم، فنأخذها وندرسها منفصلة في قواعد التفسير. إذا هناك قواعد مشتركة وهناك أيضا قواعد خاصة، هناك قواعد خاصة. خاصة بتفسير القرآن، مثلا عدم جواز تفسير القرآن بالإسرائيليات. وش المقصود بالإسرائيليات؟ وش المقصود بالإسرائيليات؟ عليكم السلام ورحمة الله. وش المقصود بالإسرائيليات؟ ها أخوات بسرعة شوي عشان الوقت. ممتاز، ما ورد عن طريق كتب أهل اليهود والنصارى، ما أقحم في كتب المسلمين من غير المسلمين، هذه اللي هي الروايات الإسرائيلية. في عندنا قاعدة تفسيرية خاصة بالتفسير، لا يجوز تفسير القرآن بما هو خارج عن السنة النبوية، بما هو دخيل على كتب السنة، واضح؟ إذن الإسرائيليات ما يقصدون بها الذي وضعها إسرائيل، وإنما يقصدون بها ما هو خارج عن السنة النبوية، ما دخل من خلال اليهود أو النصارى في الكتب الروائية الإسلامية. الحين صار عندنا تصور عام مجمل عن المقصود بقواعد التفسير، حتى نعرف قواعد التفسير بشكل دقيق، يعني في كتب قواعد التفسير كيف يعرفون التعريف الاصطلاحي لقواعد التفسير. قواعد التفسير، إذا في عندنا هذه قواعد التفسير مركبة من القواعد ومن التفسير، حتى نعرفه نحتاج أن نحن نتعرف على التفسير، نتعرف على القواعد. التفسير بمعنى كشف المبهم، إيضاح الغامض، هذا في اللغة. أما في المعنى الاصطلاحي، وش المقصود بالتفسير؟ التفسير يعني بيان المراد الاستعمالي لآيات القرآن الكريم. مر عليكم في الأصول أنه طبعا، لذلك احنا قلنا أن اللي بتدخل في هذه الدورة لابد أن تكون عندها ويش دراسة سابقة إلى الأصول. مر عندنا في الأصول بأن هناك إرادة استعمالية وإرادة يا أخوات، إرادة استعمارية وإرادة ويش في الأصول عندنا؟ إرادة جدية، ممتاز. في عندنا إرادة استعمارية وعندنا إرادة جدية. في التفسير ماذا يفعل المفسر؟ يريد المفسر أن يصل إلى الإرادة الاستعمارية لآيات القرآن الكريم. لماذا؟ ليكشف من خلالها مرادها الجدي، يعني المراد الإلهي الجدي من هذه الآية. حتى نبين الإرادة الاستعمالية والجدية، نذكركم بشكل سريع. في الأصول عندنا، أحيانا لما أقول لكم مثلا أصول، هذه الكلمة عندما تسمعونها تتصورون معنى، بعد هذه يسمونها دلالة تصورية. عندما أريد أنا المتكلم أن أوصلكم إلى معنى أصول الفقه، فأقول ماذا؟ أصول، وأريد أن أوصلكم. إذن أنا استعملت كلمة الأصول حتى أوصلكم إلى معنى أصول الفقه. لكن أحيانا لا، هذه الإرادة الاستعمالية اللي هي يسمونها الدلالة التصديقية الأولى في الأصول. لما يكون لا، أنا أبغى أقول لكم أصول وأريد أن أبين لكم معنى الأسس، مو أصول الفقه، أبغى معنى الأسس، المباني، فأقول أصول. أنتون يروح ذهنكم إلى أصول الفقه، لأن إحنا قاعدين إحنا نتكلم في أصول الفقه، حوالين أصول الفقه. فأقول لكم لا، مو ذاك المعنى، أنا استعملت كلمة الأصول وأريد منها معنى جدي آخر، المعنى الذي أريده جدا واقعا حقيقة هو معنى آخر، وهو بمعنى المباني والأسس. واضح؟ إذن في عندنا ثلاث مراتب: الدلالة التصورية، يعني المعنى المقترن باللفظ، وفي عندنا الدلالة التصديقية الأولى، يعني الإرادة الاستعمالية. أحيانا أستعمل لفظ ولكن لا أريد معناه، أريد معنى آخر، هذه يسمونها إرادة استعمالية. وأحيانا أستعمل عندما أريد معناه الآخر، هذه الإرادة الجدية، أو أريد معنى جدا واقعا أريد المعنى المقترن بهذا، هذه الإرادة الجدية، يعني ما يريده المتكلم واقعا وحقيقة من استعماله إلى هذا اللفظ. في التفسير المفسر ماذا يفعل؟ المفسر يريد أن يبين المراد الاستعمالي، يعني في ماذا استعمل الله سبحانه وتعالى هذه الألفاظ. ولذلك المفسر يرجع إلى المعاني اللغوية، إلى الألفاظ، ولكن مو مباشرة يأخذ المعنى اللغوي، وإنما يقول المعنى الاصطلاحي. يعني وشو المعنى الاصطلاحي؟ يعني هذا اللفظ استعمل في أحد المعاني أو في معنى شبيه بالمعنى اللغوي، ولذلك استعمله القرآن مثلا. إذن معرفتنا باللغة ومعاني الألفاظ يساعد في الفهم، ولكن مرتبة أولى. إحنا ما نبغى المعاني اللغوية، نبغى المعاني الاستعمالية التي استعملها القرآن. نريد أن نكتشف كيف استعمل القرآن هذه الألفاظ في معانيها. إذن نريد أن نكتشف المراد الاستعمالي للآيات. لماذا؟ ما نوقف عند المراد الاستعمالي، حتى نكتشف المراد الجدي. إذن الإرادة الاستعمالية واسطة للوصول إلى الإرادة الجدية لله سبحانه وتعالى. وحتى نوصل للإرادة الاستعمال، من الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية، نحتاج إلى أسس. ولذلك يعرفون التفسير، يقولون بيان المراد الاستعمالي لآيات القرآن الكريم وكشف مرادها الجدي على أساس القواعد العربية وأصول المحاورة العقلائية. العقلاء كيف يتكلمون؟ القواعد العربية، ما هي القواعد الحاكمة؟ ما هي القواعد الأساسية فيها؟ نفهم القرآن بناء على هذه القواعد العقلائية والنحوية. هذا معنى التفسير. أما معنى القواعد، لأن احنا نبغى نعرف قواعد التفسير. القواعد قلنا القاعدة هي الأساس التي يبنى عليها الشيء، وهذا المعنى نستخدمه سواء في الأمور الحسية أو في الأمور المعنوية. هنا القاعدة يراد بها ماذا؟ قواعد التفسير، يعني تلك الأحكام الكلية التي من خلالها نتعرف على أحكام الجزئيات. مثلا عندما نقول المتشابهات يجب إرجاعها إلى المحكمات، هذه قاعدة في التفسير. فعندما نرى يد الله فوق أيديهم يجب إرجاعها إلى ها هذا تعتبر جزئية، يجب إرجاح إلى ذلك الحكم الكلي. هي فهمها يبتني على هذه القاعدة، أساس فهم يد الله فوق أيديهم على أساس على ماذا؟ على قاعدة وجوب إرجاع المتشابهات إلى المحكمات. فنقول الله ليس كمثله شيء، محكمة، آية محكمة، فنرجع هذه الآية إلى تلك. إذا القواعد هي أحكام كلية بها يعرف أحكام الجزئيات. واضح التعريف؟ تعريف القاعدة؟ إذا كان كذلك فقواعد التفسير وش المقصود فيها؟ قواعد التفسير هي تلك الأحكام الكلية التي يتوصل بها، يعرف بها، يتوصل بها إلى استنباط واستخراج معاني القرآن ومعرفة كيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها يعني ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا واقعا من خلال هذه المعاني، من خلال استعمال هذه الأساس في هذه المعاني. إذا قواعد التفسير تعطينا الكليات التي على أساسها ندرك ما يريده الله سبحانه وتعالى منا واقعا من هذه الآيات القرآنية. ماذا يريد أن كيف نطيع الله سبحانه وتعالى فيه؟ لاحظوا مثلا عندما نقول نرجع إلى فعل الأمر، فعل الأمر مهم، دلالة فعل الأمر على الوجوب. طبعا فعل الأمر في مادة وفي صورة، في هيئة، مادة يعني أمر، مثلا الله سبحانه وتعالى أمر إبليس بالسجود ووبخه عندما لم يسجد، فقال له لما لم تسجد لما أمرتك. هني مادة فعل الأمر أمر، نفس الألف والميم والراء، يعني لما لم تطع لما طلبت منك أن تسجد. مادة فعل الأمر تدل على الوجوب إذا ما كان في قرينة صارفة عن الوجوب. طبعا المفترض يكون واضح عندنا القرينة الصارفة في الأصول، مر علينا أنواع القرائن. قرينة صارفة يعني تصرفنا عن المعنى الأول. مثلا لما أقول لكم أصول وتروح بعدكم لأصول الفقه، ثم أقول لكم لا، الأصول والأسس، إذا أهلية صار الأصول بمعنى الأسس، فانصرف ذهننا عن المعنى الأول وهو أصول الفقه إلى المعنى الثاني وهو الأسس، هذا معنى القرينة الصارفة. إذا ما صار في عندنا قرينة صارفة في فعل الأمر عند استعمال فعل الأمر، فإن فعل الأمر يدل على الوجوب. زين، مثلا بعض العلماء يستدل على وجوب تغطية الوجه والرقبة بهذه الآية، وليضربنا بخمرهن على جيوبهن. وليضربنا، ليضربنا فعل أمر صح؟ هيئته ليفعلنا من هيئات فعل الأمر. وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، يعني يجب عليهم ستر ماذا؟ الوجه والرقبة. بعض العلماء يستدل بوجوب ستر الوجه بهذه الآية. لماذا؟ لأن فعل الأمر يدل على الوجوب. إذن في التفسير، في تفسير وبيان المراد الجدي لله سبحانه وتعالى من الآية القرآنية، استفدنا من قاعدة. هذه القاعدة مشتركة بين التفسير وماذا؟ وبين الأصول. كل أفعال الأمر الموجودة في القرآن الكريم نحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى بحث فعل الأمر في الأصول. وهناك بعض القواعد مهمة وكثيرة الاستخدام في باب الأوامر والنواهي، يستخدمها دائما المفسر. لذلك يقوم المفسر بفصل هذه القواعد ودراستها على حدة تحت علم باسم قواعد التفسير. واضح المقصود بقواعد التفسير وشو بندرس؟ إذا قواعد التفسير يعتبر علاقة قواعد التفسير ب تفسير القرآن الكريم. رأي التفسير يعتبر كالمنطق بالنسبة إلى سائر العلوم، يعني يعطينا أحكام كلية وعلى أساسها نحن نفهم القرآن الكريم ونفهم المراد الجدي لله سبحانه وتعالى. إذن قواعد التفسير هو كالمنطق لسائر العلوم، قواعد التفسير هو كالنحو بالنسبة إلى النطق العربي، يعني يعصمنا عن الخطأ في النطق، كيفية النطق، هذا بالنسبة للنحو. قواعد التفسير أيضا تعصمنا عن الخطأ في فهم مرادات الله سبحانه وتعالى الجدية. واضح إلى هنا يا أخوان؟ في سؤال؟ أما منشأ قواعد التفسير، طبعا كعلم قواعد التفسير ما ظهر إلا تقريبا في القرن الثامن حسب الكتب الموجودة عندنا، ولكن كقواعد موجودة كانت من زمن الرسول صلى الله عليه وآله. القاعدة المشهورة أن المتشابهات يجب إرجاعها للمحكمات، هذا من زمن الرسول كان يعلمها أصحابه عندما يفسر القرآن الكريم. قاعدة النسخ، الناسخ والمنسوخ، قاعدة مهمة في التفسير وأيضا موجودة من زمن الرسول صلى الله عليه وآله وغيرها من القواعد. ولكن كعلم وكتاب موجود بين أيدينا لقواعد التفسير كان في زمن في القرن الثامن الهجري. وطبعا في عندنا كتب منفصلة اسمها قواعد التفسير، وفي عندنا من ضمن علوم القرآن، قلنا أن قواعد التفسير كان من ضمن علوم القرآن يدرس، فمن ضمن علوم القرآن فصل تحت مسمى قواعد التفسير أو منطق التفسير. من الكتب المهمة وهي تعتبر أول كتاب في قواعد التفسير في القرن الثامن هي كتاب، مو كتاب كامل وإنما جزء من كتاب، فصل من كتاب، كتاب محمد بن إبراهيم اليماني، اسم الكتاب إيثار الحق. في هذا الكتاب، هذا الكتاب مطبوع وموجود الحين، في هذا الكتاب في فصل في الإرشاد إلى طريق المعرفة الصحيحة أو المعرفة لصحيح التفسير. لاحظوا وش مسميه داخلي، يدرس بعض القواعد التفسيرية، طريق المعرفة لصحيح التفسير. لماذا؟ لأن من خلال قواعد التفسير احنا نقدر نميز بين، خاصة في الاختلافات بين المفسرين. يقول صاحب الكتاب محمد رضا اصفهاني وايضا من القرن الثامن هذا، لاحظوا وش يسميه، الارشاد الى طريق المعرفة لصحيح التفسير، يعني هناك اختلافات في التفاسير وهناك طرق تفسير خاطئة، كيف نتعرف على التفسير الصحيح؟ من خلال استخدام قواعد التفسير. إذا الهدف من دراسة قواعد التفسير والهدف من تأسيس علم بعنوان قواعد التفسير هو تمييز التفسير الصحيح من الخاطئ، هذا أهم الأهداف. والأستاذ علي رضا إصفهاني اللي هو صاحب الكتاب اللي احنا بندرسه يقول بأن غفلة المفسرين عن قواعد التفسير وعدم دراستهم إلى قواعد التفسير، طبعا بعض المفسرين، أوقعهم في أخطاء في تفسير القرآن الكريم. ولذلك من أهم الأسباب التي تجعلنا ندرس قواعد التفسير نتعرف عليها ولو بنحو مختصر هي أن قواعد التفسير التعرف عليها يجعلنا قادرين على تمييز التفسير الصحيح من التفسير الخاطئ. أما مصادر استخراج قواعد التفسير ذكرناها تقريبا، وش المصادر اللي نستخرج منها قواعد التفسير؟ في عندنا عدة علوم، الشيخ الأصفهاني يذكرها في الكتاب في صفحة 216، مصادر استخراج قواعد التفسير. أول شيء القرآن الكريم، السنة النبوية مثل قاعدة الناس، اللغة العربية، أصول الفقه، علوم القرآن، مقدمات التفسير، بعض مقدمات بعض التفاسير مثل مجمع البيان، تفسير الصافي، التبيان، وغيرها من الكتب من خلالها نجمع هذه القواعد ونصنفها. الحين كيف نصنف هذه القواعد؟ كيف نقسم هذه القواعد؟ في عندنا محاولات عديدة للتقسيم. احنا التقسيم اللي بنتبعه ولا تبع صاحب الكتاب هو تقسيم هذه القواعد على اساس ماذا؟ على اساس المصادر المستخرجة منها. يعني اول شيء بناخذ القواعد المشتركة بين التفسير واصول الفقه. اذا قسمناها على اساس المصادر، مصدرها اللي استخرجناه منه وهو اصول الفقه. طبعا في اصول الفقه في قواعد ما تخص التفسير، ولكن في قواعد تخص التفسير. احنا بناخذ هذه القواعد اللي تخص تفسير القرآن وبندرسها. في عندنا القواعد المشتركة بين التفصيل وأصول الفقه، القواعد المشتركة بين التفسير والمنطق، القواعد المشتركة بين التفسير واللغة العربية، القواعد المشتركة بين التفسير وعلم اللغة، القواعد المشتركة بين التفسير وعلم المعاني، القواعد المشتركة بين التفسير وعلم القراءات، القواعد المشتركة بين التفسير وعلوم القرآن، ثم القواعد الخاصة بالتفسير، يعني التي غالبا يدرسها التفسير ولم تدرس في مكان بالتفصيل، لم تنقح، هذه أيضا يدرسها قواعد التفسير، مثل قاعدة السياق، قاعدة الجري والتطبيق، قاعدة الارتباط بين أجزاء القرآن وغيرها من القواعد. إن شاء الله في خلال هذه الجلسات العشر إحنا بنحاول إن إحنا نأخذ أهم القواعد في كل قسم. بنبدأ في قواعد التفسير في المشتركة بين التفسير وأصول الفقه. نكتفي بهالمقدار إن شاء الله. الدرس اللي بيجي نبدأ فيه وإيش في هذا القسم من القواعد التفسيرية. أسألكم الدعاء براءة الدم. إذا في سؤال أرسلوه في الواتساب حتى يستفيد الجميع من الأسئلة. وحاولوا تفعيل الدرس، حاولوا مراجعة الأصول، يعني خلي عندكم كتاب الأصول حتى تصير التصورات واضحة، لأن إحنا ما بنشرح الأصول هنا، إحنا بناخذ مختصر سريع إلى الفكرة في الأصول ثم نطبقها على القواعد التفسيرية والآيات القرآنية. نسألكم الدعاء براءة الدم. الله.